أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. لازلنا وإياكم في رحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وفي رحاب زيارة عاشوراء وتسليط الأضواء على هذه الزيارة العظيمة، حيث أنه الزيارة في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليس مجرد أن تقرأ للثواب وللأجر، أو مجرد أنه في مقام التحية والسلام تسلم على المزور النبي أو الإمام أو فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام أو أولاد الأئمة أو حتى زيارة العلماء، حيث هناك النص لزيارة العلماء أيضا. فليس المقصود الأجر والثواب ومجرد أنه تقرأ الزيارة، بل في كل عبارة وفي كل فقرة من فقرات الزيارة، أي زيارة كانت، تجد من ورائها معنى، تجد من ورائها خزين من العلم، من المعرفة، من الثقافة. لذا أذهب إلى أنه الزيارة يعد، والزيارات كالأدعية كالأخبار الواردة في مدرسة أهل البيت، يعد من مصادر ثقافتنا الإسلامية، ثقافتنا الدينية، بل يعد من المصادر في سلوكنا، في عقائدنا، في حياتنا العلمية والعملية. يعني أنا عندما أريد أن أعيش حياة طيبة، لنحيينه حياة طيبة، هذه الحياة الطيبة القرآنية وهي دعوة إلهية ونبوية، الله يدعونا: استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، يدعونا إلى الحياة. فحينئذ أريد أن أعيش حياة طيبة، أريد أن أعيش حياة سعيدة، لازم أكون هناك برنامج، لازم أكون هناك منهج، منهجية، برمجة، لازم أن يكون هناك أصول، هناك قواعد، هناك أسس أرجع إليها حتى أأخذ. لأن الإنسان جاهل، وكنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالإنسان يجهل، الإنسان ظالم، وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. فالإنسان جاهل، ظالم، جهول، فعول، صيغة مبالغة. فحينئذ لا بد أن أتعلم، لا بد أن أتربى، لا بد من مربي، لا بد من معلم، ولا بد من كتاب، لا بد من ألفاظ، لا بد من حروف، لا بد من قرآن، لا بد من خبر حديث أرجع إليه حتى على ضوء ما ورد من أهل الخبرة. إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر. فالإنسان لا يعلم، عندما لا يعلم لابد أن يسأل من يكون من أهل الذكر، من أهل الخبرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ لابد أنه الإنسان يسأل حتى على ضوء العلم يعيش، لا يعيش على الجهل، لا يتنسك جهلا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي فداه يقول: قطن ظهري، يعني كسر ظهر أمير المؤمنين، يعني ظهر الإمامة، ظهر الولاية، قسم ظهري اثنان: جاهل متنسك، شوف جاهل عابد مقدس يتنسك، لكن عن جهل لا عن علم. وهذا يعد أنه عنده جمود فكري، بعض الأحيان يكون من أصعب الناس على الإنسان هذا الجاهل المتنسك، لا سيما على العلماء، لا سيما من كان صاحب مسجد، صاحب محراب. إذا أكو هناك بالجامع واحد مقدس جاهل، واقعا يكون سبب في ألم وأذى هذا الرجل الدين أو هذا العالم الذي يكون في المسجد ومتولي المسجد أو متولي الحسينية أو ما شابه ذلك، لأنه الجاهل المتنسك يتصور أنه هو العالم، يتصور أنه هو الحق، يتصور أنه هو كل شيء. الجاهل المتنسك مشكلته، أنا عايش وشايفهم، أنه مشكلته أنه يرى أنه هو الحق وغير باطل، فلذا حتى إمام جماعة يجد يعترض عليه، حتى على العالم يجد يعترض عليه، وشوف عند لسان بعض الأحيان يتطاول على الآخرين بلسانه لأنه يرى أنه هو الحق. إفراط وتفريط، لأنه الجهل إما مفرط أو مفرط. إفراط وتفريط علامة الجهل، ماكو حد وسطية في الجاهل، ماكو حد وسطية، ماكو اعتدال، غير معتدل الجاهل، غير معتدل، مستحيل تجد جاهلا معتدلا إلا من كان جاهلا بسيطا. الجهل احنا عندنا جهل على قسمين، جهل مركب وجهل بسيط. جهل المركب انه جاهل ويجهل انه جاهل، هذا جهل، جاهل ويجهل انه جاهل، لذا يرى نفسه عالما مع انه هو جاهل، هذا جهل مركب من جهلين. جهل البسيط هذا صعب، هذا الحياة معه واقعا صعب، لكن عندنا جاهل بسيط وهو انه يجهل ويعلم بانه جاهل، يقول لك انا ما اعرف علمني، فيطلب منك العلم، يطلب منك النصيحة، يطلب منك الموعظة. ليش يقول لك أنا جاهل ما أعرف؟ هذا بسيط، هذا جاهل بسيط، وهذا قابل للتربية والتعليم. الخطر أنه الإنسان يعيش مع جاهل مركب، فقسم ظهري اثنان، جاهل متنسك وعالم متهتك، عنده علم لكن ما يعمل بعلمه، هذا أيضا خطر على الإسلام، خطر على الدين، خطر على المذهب، خطر على الأمة، أنه تجده عالم لكن ما يعمل بعلمه، يفتي بفتاوى في خدمة السلاطين فيكون من وعاظ السلاطين، فيكون على باب السلاطين، فبئس العالم وبئس السلطان، بئس الملوك، إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فبئس الملوك وبئس العلماء، وإذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك، فلذا تجد من العلماء، تجد من الوعاظ يسمى يعبر عنه بوعاظ السلاطين، يفتي عنده علم واقع عالم لكن لا يعمل بعلمه، لذا يفتي بفتاوى بضرر الأمة، بضرر الإسلام، بضرر الدين، كما يشوفون الآن بعض المفتين في البلاد العربية في أوضاعنا المعاصرة الآن في يومنا هذا، قضية غزة وما يجري في غزة، وهذا الدم الطاهر اللي الآن يسفك في غزة من قبل الصهاينة المعتدين، يشوف بعض المفتين يكتون على أنه كلمة يتعبر عنها بالشارع كمضارة، وهو أدنى الإيمان، أقل الإيمان للشعوب، للأمة، للأمم، للشعوب، للجماهير، أدنى إيمانهم أنه يبرز أنه أنا مخالف لهذا العدوان الإسرائيلي بمظاهرة، وإذا يحرم عليك المظاهرة ويجعله ضوضائية وغوغائية، وأنه لا نفع في ذلك. ليش؟ لأنه واعظ للسلطان، لأنه إذا قال هذه المظاهرة لا بد منكم، لازم في بلده يظاهرون الناس، وإذا تظاهر الناس في بلده سيكون مقدمة لسقوط الحكومة، مقدمة لسقوط الملوكية، بعد ماكو ملوكية في البلاد، الآن الشعوب تحررت، الآن الشباب تحرر، بعد ما يحتاج إلى ملك، جلالة الملك والمفدى وما شابه ذلك، يحتاج إلى أنه انتخابات، يحتاج إلى مجلس، يحتاج إلى أنه يكون هناك رئيس جمهورية يتبدل، إذا ما مفاد الأمة يتبدل هذا رئيس جمهورية، فلذا يخافون على عروشهم، فينتفعون من هؤلاء وعاض وعاض السلاطين، عالم متهتك لا يعمل بعلمه، هذا خطر أيضا على الإسلام، خطر على الأمة، ولهذا لابد أن يكون إنسان عارف. فمن مصادر معرفتنا القرآن الكريم أول، احنا أول ما أول نرجع للقرآن، لذا حتى الأحاديث الواردة عن أهل البيت عن رسول الله نعرضه على القرآن، هم علمونا، قال ما ورد منا إليكم فأعرضوا على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو منا، لأنه كتاب الله هو الكتاب الصامت وهم كتاب الناطق، ولا اختلاف بين الكتاب الناطق والكتاب الصامت، أحدهما يهدي للآخر، القرآن يهدي للإمام والإمام يهدي للقرآن، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي الحديث الشريف الأقوم ولايتنا أهل البيت، وولاية أهل البيت يهدي للقرآن، يرجعون للقرآن، لذا قالوا إذا ورد عنا أحاديث فاعرضوا على قرآنكم، على القرآن، قرآن الله، قرآن رسول الله، فاعرضوا على هذا القرآن الذي بين أيديكم، فإن وافق هذا القرآن فهو منا، وإلا فاضربوا عرض الجدار فإنه من زخرف القول، يعني باطل، قول باطل، لأنه احنا لا نخالف القرآن. فلذا أول مصدر لتشريعنا لسلوكنا لاعتقاداتنا لأخلاقنا لو نرجع على القرآن. لكن القرآن كليات، القرآن مثل كتاب القانون دستوري، كتاب دستوري يذكر فيه المطالب الكلية، الجزئيات من نأخذها. القرآن يقول أقيم الصلاة، أما صلاة الصبح ركعتين ما تشوفها بالقرآن، صلاة الظهر أربع ركعات ماكو بالقرآن، هذه من نأخذها؟ نأخذها من قوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه، فنأخذه من رسول الله، من سنة رسول الله، ومن بعد رسول الله من كان في خط رسول الله، من كان من نفس رسول الله. من هو نفس رسول الله؟ بالأدلة العقلية والنقلية، نفس رسول الله الأئمة الاثنى عشر، خلفاء الاثنى عشر كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، خلفاء الاثنى عشر كلهم من قريش، وحقا كانت أسماء مذكورة، ولكن القوم حذفوا هذه الأسماء. ويقول ابن مسعود أنه سمعت شيئا ولكن لم أدري، فقال أبي يقول الرسول أعظم كلهم من قريش، لا قال كلهم من قريش وذكر أسماءهم لكن الأسماء حذفوها. وإلا كيف الرسول يعين العدد ولا يعين من هو المعدود بهذا العدد، من هو المسؤول ومن هو الذي يكون من وراء هذا العدد الاثنى عشر، نقباء أئمة خلفاء يقوم الدين بهم، أنه دين إنما هو قائم بهم. لذا الآن اليوم بيمنه رزق الوراء، الدين قائم به الإمام الحج عليه الصلاة والسلام، المهدي الموعود المنتظر، هذا ما نعتقده وهو الحق. فعليه مصدر تشريع من القرآن، بعد القرآن أحاديث أهل البيت يسمى بالسنة، يعني قول المعصوم فعل المعصوم وتقرير المعصوم، المعصوم النبي وأهل البيت وفاطمة الزهراء 14 معصوم عندنا، فنأخذ من هؤلاء المعصومين عليهم الصلاة والسلام بعد صحة الصدور، أو لو نثبت على أنه هذا الخبر صدر عنهم بالطرق اللي عندنا، أنه نبحث عن السند وننقح السند ونحقق في السند، فلما يثبت عند ذلك نأخذ به ما ورد في سنة رسول الله في منهاج الأئمة الأطهار، ومما ورد الأدعية، ومما ورد صحيفة السجادية وصحيفة العلوية وصحيفة الكاظمية وصحيفة المهدوية، الصحائف كلها في الأدعية عن أئمتنا، هذه كلها تعتبر مصادر في عقائدنا، مصادر لتشريعنا، مصادر لأخلاقنا سلوكنا في الحياة. ومنها الزيارات، الزيارات الواردة عن أهل البيت، تجد كل فقرة من الفقرات إشارة إلى معتقد، إشارة إلى سلوك، إشارة إلى أخلاق، إشارة إلى حكم شرعي، ربما أنه نستفيد من الزيارة حكم شرعي حكم فقهي. فعليه الزيارات لها دور في تثقيفنا، لها دور في تعليمنا وتربيتنا، ومن أعظم الزيارات زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه من أعظم المزور الإمام الحسين. ما أكثر الروايات التي وردت في زيارة الإمام الحسين، عجيب الروايات اللي وردت، أنه من زار الإمام الحسين زار الله في عرشه، من زار الإمام الحسين زار الله في عرشه. أكو كمن زار الله وأكو زار الله بدون تشبيه، زار الله في عرشه، هذا بيفيد معنى كلش ثقيل، أنه الإنسان يزور الله في عرشه يعني يكون قريبا من الله. لذا زيارة الإمام الحسين تعدل ألف ألف حجة وعمرة مقبولة، لأنه يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الزيارة تكون مركب سريع، سفينة الإمام الحسين، زيارة الإمام الحسين مركب سريع توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فما أكثر الروايات والنصوص التي وردت في عظمة هذه الزيارة، عليكم بكتاب القصائص الحسينية للمحقق الكبير الشيخ جعفر التستري أي الششتري رحمة الله عليه. القصائص الحسينية من الكتب التي واقعا من مراجع كتبنا، يعد في معرفة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بحسب الطاقة البشرية، بحسب معرفتنا، بحسب نفوسنا وقلوبنا، القلوب أوعية خيرها أوعاها، لا بحسب مقاماتهم، لأنه لا يمكن لنا أن ندرك مقامهم بما هم، إنما ندرك مقامهم بما ورد عنهم بحسب طاقتنا البشرية. فعلى كل حال من مصادرنا زيارة، ومن الزيارات الثابتة سندا والمعتبرة سندا والصحيحة سندا كما هي، فيها دلالات بالنسبة إلى فقرات هذه الزيارة، زيارة عاشوراء. ووصلنا إلى هذه الفقرة السلام، قال الله سبحانه وتعالى، زيارة عاشوراء حديث قدسي أكرر هذا المعنى، قال الله سبحانه وتعالى السلام عليك يا أبا عبد الله. الأبوة العبودية والكنية التكوينية التي تحدثنا عنها بالتفصيل، وأنه لماذا الله سبحانه وتعالى كنى الإمام الحسين بأبي عبد الله، وبدأ بالتوحيد، السلام عليك يا أبا، الأبوة والتوحيد، ثم بعد ذلك أردفه السلام عليك يا ابن رسول الله. في التوحيد الأبوة، في النبوة والرسالة البنوة. هذه نقطة مهمة، أنه في التوحيد الأبوة، لأنه التوحيد هو الأب، هو الأصل، الأب هو الأصل. الأولاد إنما يرجعون في أصلهم إلى الآباء، فالأب هو الأساس. فلذا التوحيد بما أنه أساس ورد في العبارة الأولى، في الفقرة الأولى، السلام عليك يا أبا عبد الله، جاب الأبوة أولا، وأنه أتى الرحمن، الخلق كلهم أتى الرحمن عبدا، وأنه الإمام معلم الخلق، وأنه الأب، الآباء ثلاثة، ثالثهم من علمك وهو أفضلهم، أب ولدك، أب زوجك، أب علمك وهو أفضلهم، ومن علمني فقد طيرني عبدا. فحينئذ المتعلم يكون عبدا لمعلمه لمربيه، ومرب البشرية، معلم البشرية، الرسول الأعظم. والإمام الحسين هو نفس الرسول الأعظم، لأن الرسول قال حسين مني وأنا من حسين عليه الصلاة والسلام. فحينئذ السلام عليك يا أبا عبد الله، بدأ بالتوحيد وبالأبوة، ثم بدأ بالبنوة، السلام عليك يا ابن رسول الله، أنه منسوب إلى بيت النبوة، منسوب إلى خط النبوة، بعد التوحيد الذي يوصل إلينا، التوحيد الحقيقي والتوحيد الصادق، لا التوحيد الذي فيه الشرك، لا التوحيد الذي فيه الجسمية، أن الله جسم لا كالأجسام الأخرى، أو أنه جسم لا كالأجسام، لكن له جسمية والعياذ بالله، كما عند بعض المسلمين يعتقدون بهذا المعنى. لا لا لا، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام منسوب إلى بيت النبوة وبيت التوحيد الصادق الخالص. ثم بعد ذلك السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين، أنه منسوب إلى الإمارة، منسوب إلى الإيمان، منسوب إلى الوصاية، منسوب إلى السيادة، سيادة، وصاية، إيمان، إمارة، أمير المؤمنين، هذه كلها تحدثنا عنها بالتفصيل. ثم بعد ذلك السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، أنه القابلية الفاعلية نبوة وتوحيد وإمامة، الله سبحانه وتعالى والرسول الأعظم وأمير المؤمنين، الله محمد وعلي عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لابد أن نرى المحل، هذا الفاعلية، وأين القابلية، المحل والمحط، أن هذه النطفة الطاهرة في أصلاب شامخة طاهرة لابد أن تكون في أرحام مطهرة، لأنه طابت وطهرت، احنا كبرنا في حجور طابت وطهرت. ومن مثلي أنا، اللي أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنا اللي جدي رسول الله، أنا اللي كناني ربي بأبي عبد الله، والخلق كلهم في مقام التعليم والتعلم عبد للإمام الحسين، فكل خلق يكون عبد الحسين. ولا يشكل علينا على أنه ليش تسمي ابنك عبد الحسين، هذا فخر لي أن أسمي ابني عبد الحسين، فخر لي أن أسمي ابني عبد العلي، عبد الزهرة، عبد النبي، هذا كله فخر، لأنه هذا يدل على عمق معرفة، عمق إيمان، عمق توحيدي، أنه أنا منسوب إلى هذا البيت، لأنه هذا البيت هو الذي علمني، هو الذي رباني، النبي هو الذي رباني وعلمني، ومن علمني حرفا، النبي علمني حروف، علمني القرآن، جاء لي بالقرآن، جاء لي بالهداية، فكيف لا أكون عبده؟ لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الرسول هو الذي ربى أمير المؤمنين منذ صغره، أول من آمن برسول الله هو أميرهم في كل العوالم، من عالم الأرواح، عالم الأشباح، عالم الذر، إلى هذه الدنيا الدنية، فأول من آمن برسول الله أمير علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فلذا الذي رباه الرسول، فيكون علي بن أبي طالب عبد لهذا المربي، عبد لهذا المعلم، كما أن الرسول يقول أدبني ربي، فهو عبد لربه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. العبودية بهذا المعنى، بمعنى التعليم، إنما عام للكل، كما ذكرنا تفصيل ذلك ولا أكرر، بس مجرد إشارات. ثم بعد ذلك السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، ثلاث مقامات وثلاث أسماء ولقب لفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. فاطمة، سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، لأنها تفطم شيعتها ومحبيها من النار، لأنها مفطومة من الطمس والعادة النسائية، بتول من العادة النسائية، لأنه من بيت الطهارة، فلا ترى الدم، كبنات النبي كما ورد في الحديث الشريف في مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. وهناك وجوه كثيرة بالنسبة إلى أنه لما سميت فاطمة ثم بعد ذلك سميت الزهراء، لأنه يزهر نورها عندما تقوم في المحراب، لأنه زهرت السماوات والأرض بعد أن اظلمت وسألت الملائكة أنه ما هذا الظلام، ثم بعد ذلك ازدهرت بنور فاطمة الزهراء، فسألوا عن النور فقالوا فقال الله سبحانه وتعالى هذا من نور الزهراء عليه الصلاة والسلام، فسميت بالزهراء، وإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا وفي الآخرة. وبهذا معاني كثيرة، وما يستدل على عصمتها بأنها معصومة لأنها سيدة النساء من الأولين والآخرين، ولولا عصمتها لما كانت سيدة النساء على الإطلاق، لما تكون سيدة النساء إطلاقا يدل على عصمتها، وعصمتها يدل على أنها سيدة النساء. هناك تلازم بين العصمة وبين أن تكون سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، كما هناك وجوه كثيرة، آية التطهير، آية المباهلة، هذه كلها الآيات والروايات تدل والأدلة العقلية تدل على عصمتها، وهذا ما أثبته في مؤلفاتي عن الزهراء عليه الصلاة والسلام. على كل حال، الفقرة التي نتحدث عنها هذه الليلة: السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خذ برحلك. كلها كلمات لابد من توضيحها، هذه المفردات لابد من توضيحها، والدلالات التي نستوحيها من هذه المفردات. السلام عليك، عليك مطلق على روحك وعلى جسدك، والخطاب للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك من يكون في خط الإمام الحسين، من يكون في تياره، من يكون في حزبه، من يكون في ثورته، من يكون في حبه، من يكون في سلوكه، من يكون في دينه مع الإمام الحسين، من كان دينه هواه حسينيا، فحينئذ السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناك. أرواح ما معناه؟ ثم حلت الحلول ما معناه؟ بفنائك ما معنى الفناء؟ وأناخت، الإناخة ما معناه؟ وأناخت برحلك، الرحل ما معناه؟ هذا لابد أن نوضح هذه الكلمات حتى نكون على بصيرة عندما نقرأ الزيارة. وكلما ازداد الإنسان معرفة ازداد فضلا ومقاما عند الله سبحانه وتعالى وعند الرسول وعند أهل البيت، لأنه أفضلكم معرفة. السلام عليك وعلى الأرواح. يوجد الانتباه، بحث مهم. الأرواح جمع روح. الروح في الأصل اللغوي كما ذكرنا من قبل أنه لابد أنه نعرف الكلمة بمعناها اللغوي أولا ثم معنى المصطلح. الروح إنما في اللغة يطلق على الطيب الطاهر. شيء اللي طيب وطاهر، فيه طهارة، فيه قداسة، فيه طيب، يسمى بالروح. النبات ريحان، ليش نطيب؟ ريحة طيبة، فيسمى بالريحان. نسيم السحر يسمى بالروح، لأنه فيه نوع من العذوبة، فيه نوع من الطيب، فيه نوع من الارتياح النفسي. الإنسان لما يشتم نسيم السحر، صبا السحر، يرتاح نفسيا، فيسمى بالروح. الريح لأنه في الريح أنه تتلاقح ويكون منه النباتات والحيوانات ووجود الإنسان وحياة الإنسان، فيسمى بالريح وجمعه رياح. فهناك أشياء كلها إنما ترجع إلى هذا المعنى أنه طيب وطاهر، فيه طهارة. نفس الإنسان تسمى بالروح أيضا. ليش؟ لأنه في معتقداتنا في مدرسة أهل البيت في الإسلام بصورة عامة في كل المدارس في القرآن الكريم، نحن نعتقد خلافا للمسيحية، وهذا المعنى ذكرته تكرارا ومرارا، نعتقد على أنه الإنسان يولد على الفطرة، الفطرة سليمة، الفطرة طيبة، الفطرة طاهرة، فطرة التوحيد. الله هو الطاهر، هو القدوس، هو السبوح، هو الطيب. فالله سبحانه وتعالى توحيده إنما جعله في فطرة الإنسان، فالإنسان يكون مفطورا على التوحيد، فكل مولود يولد على هذه الفطرة التوحيدية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم، هذا الدين القيم، دين التوحيد، هذا الدين مفطور عليه الإنسان. فإذا عندما يولد الإنسان يولد وهو طاهر، خلافا للمسيحية يقولون لا، الإنسان عندما يولد يولد وهو خطأ، لأنه أبو آدم أخطأ في الجنة وخرج من الجنة، فإذا بني آدم كلهم لما يطلعون خطائين ونجسين، ولا بد من غسلهم، لذا يذهبون بالطفل إلى الكنيسة ويقسم بغسل التعميد، عندهم غسل التعميد، غسل التعميد من هذا الباب. ليش إنه يعمدون الطفل غسل التعميد؟ لأنه يقولون بنجاسته في روحه في نفسه. لكن نحن نقول لا، الإنسان طاهر، الإنسان طاهر طيب، لذا عنده روح، لأنه الروح معناته الطيب والطهارة. فحينئذ عندنا روح الإنسان. كلامنا في هذه الأرواح أنه ما معنى، ما معنى الأرواح؟ الروح الإنسانية أولا بحث مفصل في الفلسفة، في العرفان، في الأخلاق، في القرآن، في الأحاديث الشريفة بالنسبة للروح، ما يزيد على أكثر حسب تتبعي طبعا، ربما أكثر من ذلك، حسب تتبعي أكثر من 70 معنى ذكر للروح، أنه ما معنى الروح. خلاصة ما ورد، الروح جوهرة ملكوتية من الله سبحانه وتعالى. الملائكة لطيبهم لطهارتهم يسمون بالروح، وجبرائيل لطيبه وطهارته من أسمائه روح القدس، أنزله عليك روح القدس جبرائيل. كما أن لله ملك أعظم من جبرائيل ينزل ليلة القدر مع أفواج من الملائكة على ولي الله بكل مقدرات العالم خلال سنة تتنزل فيه الملائكة والروح. سئل أمير المؤمنين عن الروح قال هو ملك أعظم من جبريل يسمى بالروح. ونفخت فيه من روحي، لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عند ملك اسمه روح، ونسب إلى الله نسبة تشريفية مثل بيت الله، بيتي، أن طهر بيتي، هذا البيت نسب إلى الله نسبة تشريفية يسمى كتابي، بيتي، عبدي، أسرى بعبده، فنسب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الروح هو ملك نسب إلى الله، لذا قال الله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من هذا الملك الذي هو منسوب لي شرافة وتشرف بنسبته لي، فنفخت فيه من هذا الملك، من هذا الملك الذي يسمى بالروح، يعني هذا الطيب الطاهر. فلذا آدم روحه طيبة طاهر، ونفخت فيه من روحي. الروح الإنسانية ما هي؟ الروح إنما سبب حياة الإنسان في هذه الدنيا. الفرق بين الإنسان الحي والميت شنو؟ أنه الحي عنده روح، والميت أنه يفقد روحه، تخرج روحه من جسده. فإذا كل إنسان مركب من بعدين، مركب من شيئين، مركب من روح ومن جسد. الروح من الله سبحانه وتعالى خلق سماوي، الجسد من التراب والعناصر الأرضية، من النار، من التراب، من الهواء، من الماء، العناصر الأربعة المعروفة. فإذا الإنسان بجسده ترابي أرضي، بروحه ونفخت فيه من روح السماوي. فالإنسان عند بعد سماوي متعلق بالسماء، وعند بعد أرضي. فمن الناس من يخلد في الأرض لا يرى إلا الأرض وما في الأرض، حتى يغتر بالأرض يشوف همه بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه، كما ورد في الحديث الشريف، هم بطنه هم أرضه فقط، عرفت ونزاعه وهمه وجهاده ونضاله كله على الأرض على التراب. ومن الناس من يحلق من هذه الأرض كالطائرة، كيف تحلق؟ فعندما يحلق كالطائرة تصغر الدنيا، صغرت الدنيا بأعينهم وكبر الخالق في نفوسهم. كان لي أخ كبر الخالق في نفسه وصغرت الدنيا في عين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة، طبعا مضمون الحديث أذكر. فلذا كل الإنسان يخرج من هذه الدنيا، من هذه الأرض، ويطير بجناحي العلم النافع والعمل الصالح، بالإيمان والتقوى والعلم والمعرفة، بالطاعة، بإتيان الواجبات وترك المحرمات، بالولاء والبراءة، أن يتولى الله ويتولى الرسول وأهل البيت والأنبياء والأولياء والصلحاء والشهداء والأخيار، كما أنه يتبرأ من أعداء الله، يتبرأ من أعداء الرسول، يتبرأ من أعداء أهل البيت. وشعاره في التولي الصلاة والسلام، وشعاره في التبرئ اللعن. لذا كما سيأتي تفصيل ذلك، أنه عندنا سلام وعندنا لعن، لا بد منهما، لا بد منهما، أحدهما دعاء له والآخر دعاء عليه، وكلاهما من الدعاء، والدعاء مخ العبادة، وأنه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، هذا الدعاء الذي فيه لعن وسلام، السلام من الدعاء وهو دعاء له، واللعن من الدعاء وهو دعاء عليه، كلاهما دعاء، إلا أنه واحد دعاء رفضي واحد دعاء إيجابي، واحد يرفض الطاغوت وأتباع الطاغوت ويلعن الطاغوت، يلعن الكفرة، يلعن إبليس، يلعن شارب الخمر كما ورد في الأحاديث الشريفة، يلعن أعداء أهل البيت، يلعن شمر، يلعن يزيد، يلعن إلى ما كل من جاء في زيارة عاشوراء كما سيأتي ذلك إن شاء الله بالتفصيل، يلعنهم ويسلم على الإمام الحسين، يسلم على الأرواح التي أناخت برحلك حلت بثنائك، يسلم عليهم فسلام ولعن. فحينئذ السلام على الأرواح التي كانت مع الإمام الحسين. الروح الإنسان، كلامنا في الروح، الروح يستلزمها الحياة، بحث مهم. الحياة عندنا 4 أو 5 بالأحرى ما يصف عليه الحياة. عندنا حياة نباتية، حياة النباتية أول مراحل الحياة. أولا تعلمون أن الله هو الحي، من أسماء الله سبحانه وتعالى الحي، يا حي يا قيوم جل جلاله. هذه الحياة الإلهية تجلت في الخلق، فكان من خلقه ما هو حي. بداية الحياة النباتية، الحياة النباتية عبارة عن الشيء، طبعا هذا الموضوع ذكرته أيضا بالتفصيل في شهر رمضان سنين قبل في ليالي القدر، بحث هذا الموضوع، ولكن فقط أشير إشارات. الحياة النباتية عبارة عن 3 قوى في النباتات، وهي القوة الغازية، أنه النبات الوردة النخلة الزرع، أنه أولا يتغذى من التربة، يأخذ الأشعة من الشمس، القوة الغازية. ثم القوة النامية، عندما يأكل ويتغذى ينمو، فالحبة تنفلق وتكون شجرة باسقة، فينمو وينمو ويكبر. ثم بعد ذلك يولد المثل، الحبة تولد حبة، حتى تبقى النباتات، لأنه النباتات أساس الحياة، باعتبار النباتات مقدمة للحيوان وللإنسان. الإنسان إنما بقاؤه الجسدي بوجود النباتات وبوجود الحيوان، فإذا لابد من النباتات. فالحياة النباتية فيها القوة الغازية، القوة المولدة، والقوة النامية تنمو، هاي حياة نباتية. شوية أصعد فوق أكو حياة حيوانية، وهي هذه القوة 3 في الحيوانات. حيوان أيضا يأكل ينمو يكبر، أول طفل مثلا صغير، أفرض جرو بالنسبة للكلب في يوم من الأيام يكون كلبا، حامل بالنسبة للخروف في يوم من الأيام يكون خروفا. فإذا أول طفل فيكبر وينمو عندما يتغذى ويولد المثل. إذا القوة 3 موجودة، إضافة إلى ذلك حساس متحرك بالإرادة، حساس متحرك بالإرادة. لذا شوف الحمار يتحرك بإرادته، طبعا إرادة جزئية ليس إرادة كلية، ولا بعض أحيان يعني كل مصاحبه يضرب أنه يتحرك ما يتحرك ما يمشي، يعني لما يتحرك راح يتحرك بإرادته، لكن إرادة حيوانية، فحساس أولا يحس لما تضربه يحس، بخلاف الوردة. الوردة تضربه طبعا الآن يقول حتى الوردة بها إحساس، لكن إحساس خفيف جدا، إحساس نباتي ليس إحساس حيواني. ولكن الحيوان لما تضربه حسان يصرخ، أنه يضرب يصرخ، ليش؟ عنده إحساس، حساس الإنسان حيوان حساس. هاي يسموه حياة حيوانية. شوية أعلى مرتبة وهو الإنسان. الإنسان حيوان، يعني حياة حيوانية، جسم نامي، جسم أولا، ثاني نامي حتى يكون نباتي، جسم نباتي، إضافة إلى ذلك حيوان، لكن يمتاز عن بقية الحيوانات، عن الأسد والبقر والشجر وكل شيء، يمتاز عن الحيوانات والنباتات والجمادات أنه ناطق، عند النفس الناطقة. الناطق شنو؟ الناطق بالمصطلح المنطقي مو معناته انه يتكلم، لا، الناطق يعني عنده عقل. لذا يمتاز الانسان على الحيوانات، على العجموات، باي شيء؟ بعقله. عظمة الانسان، شرف الانسان عقله. ولذا ما عنده عقل كلام عام، بل هم اضلوا سبيلا. العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. اذا ما يعبد الله راح يكون كلام عام. كلام عام بل هم اضل، ليش؟ لانه اولئك هم الغافلون. باعتبار انه لهم قلوب لا يفقهون، لهم اسمع لا يسمعون، لهم ابصار لا يبصرون، عنده علم ما يشوف الحق، عنده اذن ما يسمع الحق يسمع الباطل، عنده قلب ما يفتهم، غبي ما يعرف شلون يتصرف، احمق. الحمد لله الذي جعل اعدانا حمقى، احمق عادي، ربما يشوف عالم علامه، لكن بالتصرف، لكن بالذكاء بالفهم ما يفتهم الامور، ما يفتهم المستقبل. لذا يفتي بما لا يفهم، بعض الأحيان شو هالشكل غبي. فالإنسان العاقل والعاقل ما عبد به الرحمن، هذا الإنسان العاقل هذا يكون من عباد الله سبحانه وتعالى، يمشون في الأرض هونا، هؤلاء الذين يحبون أن يطهروا، هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى من المتقين، لأنه العاقل ما عبد به الرحمن فيكون إنسان متقيا. فيمتاز الإنسان على الحيوان بعقله. طبعا العقل بحث مفصل، ربما إن شاء الله في رمضان من رمضانات 30 يوم أتحدث عن العقل فقط، ما هو العقل ومن هم العقلاء، لأنه عندنا العقل الاقتصادي، العقل السياسي، العقل الاجتماعي، العقل اللغوي، العقل الفلسفي، العقل الأصولي، كل هذا لواحد تعريف خاص، فالعقول تعريفها مختلفة، كل واحد له مصطلح الخاص، فبحث مفصل. إجمالا الإنسان عنده نفس ناطقة، يعني عنده عقل، وبما أنه يحمل هذه النفس الناطقة وهي القوة الدراكة تسمى، تدرك الكليات. شوف الخروف لما يدرك الحب حب جزئي، وهو أنه يركض ولا صاحبه، بس خروف يركض ولا صاحبه. أما الإنسان يحب حب كلي، يحب أمه وأبوه وأخوه، يحب الله، يحب الرسول، يحب أهل البيت، يحب الخير، يحب الصالحات، يحب كل شيء، ليش نحبه كلي؟ فهذا يختلف عن الحيوانات. الحيوانات حبه جزئي، الإنسان حبه كلي. هذا الحب الكلي من جهة، هذا من قوة الدراكة، هذا من العقل لأنه عاقل، فهذه تسمى حياة إنسانية. فالإنسان عنده حياة عقلانية، زين؟ هذه الحياة الإنسانية. أكو حياة أعلى من هذه رتبة، وهي الحياة البرزخية. حياة البرزخية للشهداء أحياء، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه حياة برزخية، هذه تختلف عن الحياة الإنسانية، هذه أعلى رتبة وأعلى درجة من الحياة الإنسانية. وأعلى من ذلك الحياة الإلهية، الله هو الحي، والحي في الله سبحانه وتعالى يعني كل من كان عالما بكل شيء قادر على كل شيء فهو حي. وبما أن الله عالم بكل شيء وقادر على كل شيء، إذن يجب أن يكون الله هو الحي. هذا استدلالنا على حياة الله كما في علم الكلام، أن الله حي، أن الله عالم وقادر وهو ثابت، هاي صغرى. وكل من كان عالما قادرا لابد أن يكون حيا، لمن عنده علم وعنده قدرة يعني عنده حياة. فإذن الله سبحانه وتعالى العالم القادر لابد أن يكون حيا، فالله هو الحي. حياة إلهية، طبعا كيفية ماهية هذه الحياة الإلهية مستحيل أن نفهمها ونحيط بها، لأن الإنسان محاط، والله هو المحيط كما ذكرنا هذا المعنى من قبل. هذه حياة، هذه الحياة هي التي تكون في الروح. فعندنا روح نباتية، روح حيوانية، روح إنسانية، روح برزخية شهداء عند الله يرزقون، وروح إلهية. فالله عنده روح إلهية يعني عنده الحياة وعنده العلم والقدرة على الإطلاق، مطلق القدرة والقدرة المطلقة، مطلق العلم والعلم المطلق. فحينما نقول السلام عليك وعلى الأرواح، ما المقصود من هذه الأرواح؟ يا ترى المقصود منه هذه الروح الإنسانية، أو المقصود من الأرواح هو الجسم اللطيف؟ لأن هناك من الأعلام من يقول الروح يطلق على الجسم اللطيف أيضا، أو أنه الأرواح يعني الملائكة والأنبياء الذين حضروا كربلاء ورأوا واقعة كربلاء، لأنه عندنا في أحاديثنا الشريفة كما في كامل الزيارات أن الأنبياء والأولياء وحتى الملائكة وحتى الجن، جعفر الجني كما يقال، أنه حضر كربلاء، وحتى طلبوا من الإمام الحسين أنه يكون ممن يعينوه. قال لا، المسألة مسألة ظاهرية، مسألة دنيوية، ما يحتاج الإنسان أنه يستمد من العوامل الغيبية، لازم يكون عوامل ظاهرية. فلذا قال هل من ناصر ينصرني بالنسبة إلى أهل الدنيا، ولا هناك كان من ينصره من الملائكة وطلبوا منه أن ينصرونه، لكن المفروض أنه النصر يكون نصر من أهل الدنيا وليس من أهل السماء، إنما من أهل الأرض. فحينئذ الملائكة المقصود الأرواح، ما المقصود من الأرواح؟ ثم ما معنى حل بفنائك؟ ما معنى الفناء الحسيني؟ يا ترى هل هو الصقع الوجودي للإمام الحسين، روح الإمام الحسين، أو لا هو قبره وضريحة، أو أنه واقعة الطف فناء الإمام الحسين؟ لأنه معنى الفناء يعني فناء الدار، فناء بمعنى أنه مناخ الإبل يسمى بالفناء، ساحة الدار، ساحة البيت، محيط البيت يسمى بالفناء، فناء الدار، حياة البيت يسمى بفناء، فناء الدار، فناء الساحة في الميدان مثلا، المكان اللي يقف فيه الإبل في الزمن القبيل يسمى مناخ الإبل، مناخ البعران يسمى بالفناء. زين، فحلت بفنائك، هذا الفناء شنو؟ فناء روحي، فناء مكاني، فناء جسدي، أي معناته؟ وأناخت النياخ، أنه الإبل لما تجلس يقال ناخ الإبل البعير، يعني جلس وبرك، عندما يجلس ويبرك يسمى بالإناخة، إناخة البعير. فمعناته أنه أناخوا جلسوا عند الإمام الحسين وبقوا عند الإمام الحسين، ما معنى ذلك؟ لازم نشوف معانيها، لازم نعرف معانيها، نزداد معرفة بالإمام الحسين وأصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام. أنه ما معنى ذلك؟ أنا أخذ برحلك، ما معنى الرحل؟ الرحل بمعنى النفس، نفس الإمام الحسين، الرحل يعني متاع الإمام الحسين، لأنه الرحل يطلق على راحلة، يطلق على الزاد، يطلق على المركوب، يسمى بالراحلة، رحل زاد الإنسان، متاع الإنسان. فأنا أخذ برحلك، يعني شنو أنا أخذ برحلك؟ هذه لازم نعرفها. ثم الأرواح التي أنا أخذ، إذا كان المراد من أرواح الأصحاب كما قيل، وربما هو الظاهر ابتداء أنه المراد من الأرواح يعني أصحاب الذين حضروا كربلاء واستشهدوا، كم عددهم؟ لأنه اختلاف بين العلماء، المشهور 72 ولا عندنا إلى 170، من أوصل شهداء كربلاء إلى 170. فلا بد أن نعرف هذا على نحو الإجمال ونتذكرهم، لا سيما أنه ورد 82 منهم في زيارة الناحية الواردة عن الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام العسكري طبعا، الناحية يقصد به الإمام العسكري، أو أنه عن الإمام الحجة كما قيل فتسمى بزيارة الناحية. فحينئذ لا بد أن نعرف هذا على نحو الإجمال، وهذا ما يأتينا غدا إن شاء الله، لأن الوقت داهمني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بشرط الحياة والتوفيق، إن شاء الله غدا نكون في خدمتكم مرة أخرى، بخدمة الحضور وبخدمة القناة وبخدمة السامعين من الإنترنت إن شاء الله في غرفة الحق وفي غرفة الغدير. أسأل الله لي ولهم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان، نتقرب بذلك إلى الله. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري والمستشهدين بين يديه، اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، مرضانا أمراضنا به مشفية، أمواتنا به مرحومة، اللهم واغفر ذنوبنا وسددنا في خدمتك، في خدمة الدين، في خدمة القرآن، في خدمة الإسلام والمسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم أمتنا على ولاية أهل البيت، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك وفي سبيل دينك وفي سبيل الرسول والقرآن وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.